ولا حاجة تجعل نسخة.
فلم يصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم.
المؤمنون
المسلمون. فلم تصح مجهولة. إذا صارت بالتاء فهي مجهولة بالياء. ماشي صحيح. نعم. الصواب أنه لا يصح مجهولا، والحديث لا يدل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع شروطهم له تتمة إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. والأجال المجهولة محرمة لا يجوز اشتراطها، كما سمعتم في السلم إلى أجل معلوم. فالصواب أنه لا يصح مجهولا، ثم الصواب أن الاستدلال بهذا الحديث غلط، وكل ما جاء مطلقا من الكتاب والسنة فإنه يحمل على إيش؟ على المقيد، لأن الشرع واحد فيحمل مطلقه على مقيده وعامه على مخصوصه أو على تخصيصه. نعم.
فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه،
يعني إلا أن يقطعاه. إلى متى لك الخيار أبدا أو لك الخيار متى شئت؟ إلى متى؟ مشكلة. حتى الموت إذا قلنا أن خيار الشرط يورث بعد مشكلة. نعم يتسلسل أن تقوم الساعة. الصواب أنه لا يصح مجهول إطلاقا، يعني واضح النزاع فيه والخصومة ظاهرة. نعم.
وإن قال إلى أن يقدم زيت أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعه قبله.
نعم.
وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجداد ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد، والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه.
أما إذا شرطه إلى أن يقدم زيد، وقدوم زيد ليس له زمن معتاد، يمكن يقدم بعد سنة بعد سنتين أو بعد يوم أو يومين، فهنا لا يصح. لماذا؟ للجهاد. وإن كان قدوم زيد له زمن معتاد، كما لو علمنا أن زيدا كان يأتي في الصيف لهذا البلد وفي الشتاء البلد الثاني، فقلت لا قدوم زيد، فهذا معناه إلى متي إيش؟ علمنا أن زيد يأتي يقدم إلى البلد هذا في وقت الصيف، فإذا قلت إلى قدوم زيد فمعناه إلى الصيف، هذا صحيح. وأما إذا كان لا يعلم فلا يصح. كذلك أيضا إذا قال حتى ينزل المطر، ونحن نعلم في الغالب أن المطر ينزل في الوقت الفلاني مثلا، هذا قريب، لكن جهالته أعظم من جهالة المسألة الأولى، لأن أحيانا لا يأتي المطر كل العام، ما يأتي المطر. طيب الحصاد والجداد يقول فيه روايتان، والصحيح أنه جائز. نعم، لأن الحصاد والجداد كما قال المؤلف زمنه إيش؟ متقارب، لو اختلف 10 أيام 20 يوم لا يضر، فلذلك الصحيح أنه يصح.
قبل
ولمن
له خيار الفصل قبل
إذا سابق
يعني
طول الشمس، يمكن
هذا الفصل قبل ولمن له خيار الفصل بستة أسطر تقريبا. الموقف.
فصل بين شرط أحيانا مجهولا.
اي نعم.
هذا هو؟
اي نعم في أثناء.
نقرأ معه.
صوت حسن الله إليك.
نعم.
صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الخيار في البيع. فصل. فإن شرط خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلم يصح مجهوله كالتأجيل. وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا. رحمكم الله. وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. نسخة يا شيخ ولا
تصحيح؟ نعم، لكن على شروطهم.
هو قال عند شروط. عند معروف على شروط. لقوله عليه السلام: المؤمنون على شروطهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فعلى هذا، إن كان الخيار مطلقا، مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ، ففيه روايتان: إحداهما هو مجهول، لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد، والثانية يصح، لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد، فعفي عن الاختلاف فيه. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء.
هذا المطلق يقيد بأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولا شك أن المجهول يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لكن لو قال: لك الخيار إلى أمد أعلى، أقصاه خروج شهر رمضان، يعني وجعله مفتوحا، فهذا لا بأس به، لأن حقيقة الأمر أنه معلوم. وكذلك إذا قال: إلى أن يقدم زيد، وكان له عادة في القدوم كإنسان معروف أنه يبقى في بلد 6 أشهر وفي بلد آخر 6 أشهر، فهذا جاء لأنه معلوم. وكذلك إذا قال: إلى حصاد وجذاذ، لأن مدته معلومة والخلاف فيه متقارب، وحينئذ يؤخذ بالوسط، يعني لا بأول الحصاد ولا بآخر الحصاد.
وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح، لأنه معلوم. وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول، لأنه يتقدم ويتأخر. وإن شرط الخيار شهرا يوما، وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا، وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا، ففيه وجهان: أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده، لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد، فإذا فسد في البعض فسد في الكل.
ويحتمل معنى ذلك وجه ذلك أنه أن يقال: إذا كان اليوم الذي يثبت فيه الخيار هو اليوم الذي يلعق فلا بأس، يعني يصح في اليوم الأول، وإن كان غير معين فإنه لا يصح، لأنه قد يكون اليوم الأول ليس فيه خيار. هنا صورة المثل أن يقول بيتك هذا لي خيار 10 أيام، يوم يثبت ويوم لا يثبت، هذا لا يصح، لأنه إذا ثبت في اليوم الأول ثم جاء الثاني ولم يثبت معنى انقطع الخيار فلا يعود مرة ثانية. لكن هل يقصد من أصله أو يقصد فيما عدا اليوم الأول ذكر في القيام، ولكننا نقول إنه يصح إذا جعل اليوم الأول هو الذي يثبت في الخيار.
فصل: ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل، ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به، ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح، وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.
قول ويبطل الخيار بالتخاير، يعني إذا خير أحدهما الآخر بطل خياره كخياره بالفسخ. وكذلك أيضا ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لو أنه ما بعد أن تفرق رجع أحدهما إلى الآخر وقال اجعل لي الخيار مدة 2 أو 3 فألحقاه، فالمؤلف يقول لا يصح لأن العقد وقع لازما فلا يكون جائزا بفعلهما، إذ أنهما ليس لهما أن يغيرا الحكم الشرعي. ويحتمل أن يقال إنه يصح لأن لزوم العقد إنما هو باختيارهما، ولهذا لو جعل خيارا في أثناء العقد جاز، أما إذا فعل ذلك في مدة الخيار فلا بأس، مثل أن يقول للخيار لمدة 2 يوم وفي اليوم الثاني قبل تمامه جاء وقال يحب أن نزيد في المدة في مدة الخيار إلى 2 آخرين فهذا لا بأس. لماذا؟ لأن العقد الأول ما زال على الاختيار، يعني غير لم يلزم بعد فجاز زيادة الخيار فيه. وكما قلت لكم إن الذي يظهر أنهما إذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد لزوم البيت على أن يكون لهم الخيار لمدة 2 أو 3 فلا بأس لأن الحق لهم.
فصل: وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب لأن البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيبه كالمطلق ولأنه تمليك فأشبه المطلق وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع، وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل
بل لتعلق حق البائع بالمبيع. هذا فيه نظر لأن حق الخيار للبائع والمشتري، والصواب أن الخيار إنما شرع من أجل الفسحة للبائع والمشتري أن يفسخ العقد، لأنه إذا وجب العقد لا يمكن أن يفسخه، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لهما حقا في تمديد الخيار، فهو الحقيقة لمصلحة الطرفين. ولو أن وليت المؤلف رحمه الله ليته استدل بالحديث بدلا عن هذه التعليل التي قد تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة، لو قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه ما لم يشترط المبتاع، فإن هذا يدل على أن العبد يكون لمن؟ للمشتري، لأن قوله مال الذي باعه يعني وأما هو فللمشتري. ومعلوما أن البيع ينعقد بصورة الإجابة والقبول، فهذا الحديث أوضح من تعريفه رحمه الله، هو أن يقال الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في زمن الخيار. والدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، يعني وأما العبد فهو المشتري. وهذا نص صريح أو كالصريح في انتقال ملك السلعة إلى المشتري بمجرد العقد.
وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار،
هذا مفرع على نسب في انتقال الملك.
وما
ينتقل بمجرد العقد أو بانتهاء مدة الخيار.
وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق.
إنما هذا قد يقول قائل وهل يمكن أن يكون نماء بين عقد البيع وانتهاء مدة الخيار؟ الجواب قال نعم، خصوصا إذا كان خيار شرط، قد يشترط المشتري أو البائع الخيار لمدة أسبوع. هذا الأسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع الأجرة، يعني أجرته كل يوم 100 ريال، فيكون النماء أو الكسر يكون كسر كان 700 ريال، وهذه مهمة. وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن أو صوف أو ما أشبه ذلك في هذا المكان. على كل حال، إن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد فما حدث من نماء أو كسب بعد العقد فهو
المشتري.
لمن؟
المشتري.
للمشتري. وعلى القول بأنه لا ينتقل إلا بانتهاء مدة الخيار، نقول ما حصل من نماء أو كسب بين العقد وانتهاء مدة الخيار يكون للبائع، والصحيح أنه للمشتري. والحديث كما علمتم واضح بأنه المشتري. نعم. أما عندي ولأنه من ضمانها الزائد مطبوعة ساقطة منها، وهي من حقها سقوطها أو أحد. نعم. إيش؟ موجود عندي مفروضة؟ أخرجتها فيها، لكن على كل حال موجودة لا حاجة لها. نعم.
فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرفت بغير
البائع لا يتصرف فيه. مثاله باع على استجارة مدة الخيار أسبوع، البائع لا يمكن أن يتصرف بالسيارة، لا بتأجير ولا ببيع ولا براهن ولا بغير ذلك. لماذا؟ ها؟ لأننا إن قلنا إن الملك ينتقل بمجرد العقد فالسيارة ليست ملكا له، وإن قلنا لا ينتقل إلا بتمام الخيار فلأنه تعلق بها حق المشتري. وكذلك أيضا المشتري لا يتصرف، لأننا إن قلنا بعدم انتقال الملك إليه فالمبيع ليس ملكا له، وإن قلنا بانتقاله فقد تعلق به حق البائع، فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيع بل يبقى معطلا لا يتصرف فيه. ولكن قد يقول قائل إن إبقاءه معطلا فيه إضاعة المال المنهي عنه، وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل في مدة الخيار ويكون الكسب لمن لمن له الملك، لمن له الملك. إن قلنا أن الملك للبائع حتى يتم مدة الخيار فهو له، وإن قلنا المشتري فهو له. أما فقاره معطلا سيما في أشياء يفوت بها مال كثير إذا عطلت فهذا إضاعة المال. نعم.
فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري
كغير العتق. سيأتينا شرط التفصيل فيه، لكن الصواب أن العتق كغير، وأنه إذا منع التصرف في غير العتق منع في العتق من باب أولى، لأن العتق يقع عبادة. وإذا قلنا أن التصرف حرام فهل يمكن أن يتقرب إلى الله بما حرمه الله؟ لا يمكن. فالصواب أن جميع التصرفات على ما على قاعدة المذهب لا تجوز ولا تصح. نعم.
وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن
أن المشتري إذا باع مثلا فإننا نقف، يعني بمعنى أننا لا نصح العقد لكن لا نمكن المشتري من استلامه ولا نتصرف فيه حتى ينتهي الخيار. ثم إن بقي البائع المفسخ التصرف صحيح، وإن فسخ فالحق له.
وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن آتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه، ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. وفي
إن أعتق المشتري العبد أعتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. هذا متى؟ إذا كان الخيار للمشتري وحده فهنا لا شك أنه إذا أعتق العبد نفذ، لأنه لا منازع له ولا حق للبائع فيه. وعتقه إياه يدل على أنه اختار إمضاء البيت. نعم.
وفي الوقف وجهان، أحدهم
كما بلغت. وإن قلنا فإن قلنا كل بايع نفذ عتقه، يعني على الرواية الثانية التي تقول إن الملك للبائع فإذا كان الموضوع له نفذ عتقه. نعم. ولا ينفذ عتق من لا ملك له، يعني هذا فيما إذا إن قلنا إنه لا ملك للمشتري من الخيار لم ينفذ، وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينفذ. وعلى هذا فأنفذ من قلنا إن الملك له، لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار بالطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالك. لماذا؟ لتعلق حق البائع فهو كالمرهون، كما أن المرهون لا يصح للرهان أن يعتقه فكذلك هذا الذي فيه الخيار. نعم.
وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا، والصحيح ألا ينفذ
لأنه نسخة، لا بدون أن
ما في مشكلة ما والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع.
قول لا لأنه لا ينبني على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير احترازا من العتق، لأن العتق كما تعلمون مبني على التغليب، وأيضا يسري إلى ملك الغير، فإن الرجل لو كان له عبد مشترك بينه وبين آخر ثم آقط نصيبه سرى العتق إلى نصيب الآخر وضمن قيمته لصاحبه. ولكن الصحيح أنه لا ينفذ عتق فيما إذا كان الخيار لهما جميعا أو كان الخيار للبائع وحده. ولو قلنا بانتقال الملك إلى المشتري، والخلاصة الآن أنه إذا كان هناك خيار شرط فالملك لمن؟ على قول الراجح، على قول الراجح المشتري، والتصرف حرام على البائع وعلى المشتري. أما البائع فلأنه تصرف في غير ملكه، وأما المشتري فلأنه تصرف يوجب بطلان إيش؟ حق صاحبه. هذا إذا كان خيار لهما أو للبائع. أما إذا كان الخيار للمشتري فإنه ينفذ تصرفه، وتصرفه يعتبر إمضاء للبيع. نعم انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الخيار في البيع. فصل: فإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته، وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته. وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك. لأنه وطء في غير ملك. وإن علم التحريم فولده رقيق لأنه لا يلحقه نسبه كما بعد المدة. وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار، وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه، فأشبه المغرور من أمة. ولا تصير أم ولد بحال.
تبرنا من قوله وجاهل التحريم فلا حد عليه أنه لا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم. فلو فرض أن رجلا أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام وزنى بامرأة فلا حد عليه لأنه غير عالم. فإن علم بالحكم ولم يعلم بالحد فعليه الحد، لأنه لا يعذر بجهل العقوبة.
قال بعض أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم، وأن البيع لا ينفسخ به. وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها، وهذه شبهة يدرى الحد بها، ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام ملكه في وطئه فلا يجب الحد.
فيحصل تمام وطئه في ملكه، هذا أوضح.
تصحيح يا
شيخ، تجعل نسخة ويقال وهي أظهر.
ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به، وإن قلنا بالرواية الأخرى انعكست هذه الأحكام.
الرواية الأخرى أن الملك ملك لمن؟ للبائع.
فصل. وطء البائع فسح للبيع لأنه دليل على الاسترجاع، فأشبه من أسلم على أكثر من أربع، فوطئ إحداهن كان اختيارا لها، ووطء المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره لذلك. وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه إن وجد من المشتري بطل خياره، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا، فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمثيل
الأمثلة هذه في بعضها نرى، لكن القاعدة أن كل تصرف يدل على الاختيار فإنه يبطل الخيار. شرب اللبن لا يدل على الاختيار، لأن المشتري إذا اشترى شاة واشترى الخيار لمدة 8 أيام أو 10 أيام فلا بد أن يشرب لبن، لأنه إنما جعل الخيار ينظر في هذا اللبن هل هو كثير أو قليل، وهل هي تدر بسرعة أو لا. على كل حال هذه الأمثلة قد ينازع في بعضها، ولكن القاعدة العامة هي كل تصرف يدل على الاختيار فهو فسح للخيار.
لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان، أحدهما هو فسح للبيع لذلك، والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا، كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. وقال أبو الخطاب: هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالبيع وفسخا لخياره على وجهين؟ وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار، لأن الاختيار هو المقصود بالخيار. وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك، وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب، والثانية لا يبطل لأن والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر. وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره، لأنها قبلة لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع. ولأن لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه. ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها، لأن إقراره عليه رضا به،
وهذا أقرب أنه إذا رضي ذلك وأقرها فهذا لا شك أنه يدل على أنه اختار وإلا لمنعه.
فصل. وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلفت المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار
أتلف بنت يلا صالح أتلف
وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه. وعن أن
وهو مثل ما كان مثلي وإلا قيمته يوم أتلفه ولا يوم أتلفه. طيب وهي سبق على
وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه. وعن أن خياره يبطل بذلك اختارها الخرقي لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعير. فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ويتحرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن. وإن جن أو
صحيح أنه إذا مات في خيار الشر فإنه يورث، أما إذا مات في خيار المجلس فإنه لا يورث لأنه بطل في التفرق، فإن الموت أعظم التفرق.
وإن جن أو أغمي عن
تفصيل هذا هو الصواب، أن خيار الشرط موروث وخيار المجلس لا يورث، والفرق ظاهر لأن خيار المجلس يبطل بتفرقهما ولا فرقة أعظم من الموت، وأما خيار الشرط فليس معلقا بذاته، هو حق من حقوق الملك أو المالك فيثبت لورثته بالله.
وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه. وإن خرف ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه.
قامت
وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم التفرق، والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل.
نعم أعظم الفرق. ها؟ لا ما أجمع
لا في أثناء
ها؟
لا.
كيف؟
الأسئلة في أثناء الدرس ليست في آخره. الأسئلة في أثناء الدرس وليست في آخره.
طيب وجاء الآن
فيه
خلوهم يقولون لازم نقرأ الصفحة يوم
أو قرينا لكن الأخوة مو بيسألون أقول الأخوان ما رأيت أحد منهم سأل
الآن هل أسأل هل له الحق؟
أي نعم
شيخ بارك الله فيكم الرجوع في الهبة لمن مات قبل أن يقبض موهوب الهبة هل على الورثة أن يسلمونه الهبة؟
إذا مات الواحد
قبل أن يقبض الموهوب الهبة
نعم بطلت الهبة
نعم هذه العبارة ما فهمتها
وهي
لأنه يبطل في فصل الوقت البائع فصل للبيع لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتق قوله كخيار المعتق
المعتق المعتق المعتق المعتق إذا عتق وعتقت جاء خيرت أن تبقى مع زوجها أو تفسخ كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة حين عتقت فهمتها؟
نعم
إذا نعم
لكنه لا يعلم تحريمه أو كرهته فقط فهل يترتب عليه ما رتب عليه شرعا؟
أما إذا وصلت إليه فهو رتب عليه لأن أرى أن مجرد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمر المكروه غلط وأنا قلت لكم هذا مرارا قلت ليس من الأدب مع الله ورسوله إذا أمر الله بشيء تقول هل هو الوجوب أو الاستحباب أو أمر الرسول بشيء تقول هل هو الوجوب الاستحباب أو نهى الله ورسوله عن شيء تقول هل هو الكراهة أو التحريم أو نهى الرسول عن شيء تقول هل هو الكراهة هل كان الصحابة يقول هذا هل كانوا يقولون إذا أمر الرسول يا رسول الله أنت عازم كل من تبع عازم ما كانوا يقولون هذا لكني قلت لكم نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع المخالفة حينئذ ينظر الإنسان هل الأمر للوجوب أو للاستحباب هل النهي للإكراه والتحريم وهذه مسألة يا أخواني مهمة جدا يعني تمام التعبد أنك إذا سمعت الله يأمرك تقول سمعنا وأطعنا ما تقول والله هل هو أمر وجوب أو استحباب قل سمعنا وأطعنا وإذا كان الصحابة لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخونوا يعصفكم الله شق عليهم ذلك وجاءوا يشكون الأمر إلى الرسول قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا كيف هذا يعني إذا جاء أمر صريح أو نهي صريح على كل حال إذا رفعت إلي وقال والله أنا أدنى رسولها عنه لكن ما أدنى الخراب والتحريم أنا أرى أني أقيم عليه الحد اللهم إلا لكم قتلا فهنا قد يتوقف الإنسان نعم
الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليه وهو على
العيب بعض الفقهاء ومنهم المعذر أنهم يعبرون بصيغة التمرير عن الحديث الصحيح الذي لا إشكال فيه فهنا يقول وروي ثم يقول متفق أنا لا أستقيم وهذا مما عيب على الفقهاء رحمه الله وليس هذا محل شك حتى نقول الفقيه ليس عنده علم الحديث يعني يبلغ درجة المحدثين فيعذر إذا قد وروي في حديث لا, 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 لا يدري عن درجته أما وهو يدري عن درجته فيقول روي ثم يقول متفق عليه فهذا لا شك أنه عيب عيب كبير واقتصاره على أن الربا محرم أيضا فيه نظر بل ينبغي أن يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا فهو في الحقيقة من أكابر الذنوب حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثل ما ورد في أكل الربا. ولهذا كان يشدد رحمه الله في سد الذرائع الموصلة إلى الربا، حتى إنه كان يحرم تحريما باتا مسألة التورق التي اختلف فيها الفقهاء. وقال عنه تلميذ ابن القيم: كان يراجع في ذلك أحيانا ولكنه يأبى أن يقول إلا أنها حرام. على كل حال، الربا من كبائر الذنوب، ولا شك أن آكل الربا والعياذ بالله مشبه لليهود الذين كانوا يأكلونه، وأنه فعل ما يبعد إجابة دعائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يقيم السفر: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وآكل الربا يا إخواني مريض كمريض السرطان، يعني إذا عود نفسه أكل الربا لا يمكن أن يقلع عنه.
من فضلك اقلب الشريط.
ولا حاجة تجعل نسخة.
فلم يصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. المؤمنون
المسلمون فلم يصح
مجهوله،
فلم تصح مجهولة إذا صارت بالتافه مجهولة بالياء. ماشي صحيح. نعم. الصواب أنه لأنه لا يصح مجهولا، والحديث لا يدل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع شروطهم له تتمة إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. والأجال المجهولة محرمة، لا يجوز اشتراطها، كما سمعتم في السلم إلى أجل معلوم. فالصواب أنه لا يصح مجهولا، ثم الصواب أن الاستدلال بهذا الحديث غلط، وكل ما جاء مطلقا من الكتاب والسنة فإنه يحمل على إيش؟ على المقيد، لأن الشرع واحد فيحمل مطلقه على مقيده وعامه على مخصوصه أو على تخصيصه. نعم.
فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه،
يعني إلا أن يقطعاه. إلى متى لك الخيار أبدا، أو لك الخيار متى شئت، إلى متى مشكلة. حتى الموت إذا قلنا أن خيار الشرط يورث بعد مشكلة. نعم. يتسلسل أن تقوم الساعة. الصواب أنه لا صح مجهول إطلاقا، يعني واضح النزاع فيه والخصومة ظاهرة. نعم.
وإن قال إلى أن يقدم زيت أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعه قبله.
نعم.
وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجداد ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيت، والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه.
أما إذا شرطه إلى أن يقدم زيد، وقدوم زيد ليس له زمن معتاد، يمكن يقدم بعد سنة بعد سنتين أو بعد يوم أو يومين، فهنا لا يصح. لماذا؟ للجهاد. وإن كان قدوم زيد له زمن معتاد، كما لو علمنا أن زيدا كان يأتي في الصيف لهذا البلد وفي الشتاء للبلد الثاني، فقلت لا قدوم زيد، فهذا معناه إلى متي إيش؟ علمنا أن زيد يأتي يقدم إلى البلد هذا في وقت الصيف، فإذا قلت لا قدوم زيد فمعناه إلى الصيف، هذا صحيح. وأما إذا كان لا يعلم فلا يصح. كذلك أيضا إذا قال حتى ينزل المطر، ونحن نعلم في الغالب أن المطر ينزل في الوقت الفلاني، هذا قريب، لكن جهالته أعظم من جهالة المسألة الأولى، لأنه أحيانا لا يأتي المطر كل العام ما يأتي المطر. طيب الحصاد والجذاب يقول فيه روايتان، والصحيح أنه جائز، نعم، لأن الحصاد والجذاب كما قال المؤلف زمنه إيش متقارب، لو اختلف 10 أيام 20 يوم لا يضر، فلذلك الصحيح أنه يصح.
قبل 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 ولمن له خيار الفسخ بستة أسطر تقريبا الموقف
فصل بين شرط الخيار المجهول.
اي نعم
هذا هو.
اي نعم في أثناء
نقرأ معه.
صوت حسن الله إليك.
نعم
صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الخيار في البيع فصل: فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهوله كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا. رحمكم الله. وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. نسخة يا شيخ ولا
تصحيح؟ نعم، لكن على شروطهم هو قال عند شروط
عند
معروف على شروط.
لقوله عليه السلام: المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا، مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول، لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد، والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء.
الشرط مجهول، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، هذا المطلق يقيد بأن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا،
ولا شك أن المجهول يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لكن لو قال لك الخيار إلى أمد أعلى أقصاه وخول شهر رمضان يعني وجعله مفتوحا فهذا لا بأس به، لأن حقيقة الأمر أنه معلوم. وكذلك إذا قال إلى أن يقدم زيد وكان له عاد في القدوم كإنسان معروف أنه يبقى في بلد ستة أشهر وفي بلد آخر ستة أشهر فهذا جاء لأنه معلوم. وكذلك إذا قال إلى حصار وجذاب لأن مدته معلومة والخلاف فيه متقارب، وحينئذ يؤخذ بالوسط يعني لا بأول الحصار ولا بآخر الحصار.
وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. وإن شرط الخيار شهرا يوما وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا ففيه وجهان: أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد فإذا فسد في البعض فسد في الكل.
ويحتمل معنى ذلك وجه ذلك أنه أن يقال إذا كان اليوم الذي يثبت في الخيار هو اليوم الذي يلعق فلا بأس يعني يصح في اليوم الأول، وإن كان غير معين فإنه لا يصح لأنه قد يكون اليوم الأول ليس فيه خيار. هنا مش الغلط صورة المسألة أن يقول بيتك هذا لي خيار عشرة أيام يوم يثبت ويوم لا يثبت، هذا لا يصح لأنه إذا ثبت في اليوم الأول ثم جاء الثاني ولم يثبت معنى القطع الخيار فلا يعود مرة ثانية. لكن هل يقصد من أصله أو يقصد فيما بعد اليوم الأول ذكر في الخيار، ولكننا نقول إنه يصح إذا جعل اليوم الأول هو الذي يثبت في الخيار.
فصل: ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق، ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به، ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق لأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح. وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه.
أو يبطل الخيار بالتخاير يعني إذا خير أحدهما الآخر بطل خياره كخياره بالفسخ. وكذلك أيضا ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، لو أنه ما بعد أن تفرق رجع أحدهما إلى الآخر وقال اجعل لي الخيار مدة يومين أو ثلاثة فألحقاه فالمؤلف يقول لا يصح لأن العقد وقع لازما فلا يكون جائزا بفعلهما إذ أنهما ليس لهما أن يغيرا الحكم الشرعي. ويحتمل أن يقال إنه يصح لأن لزوم العقد إنما هو باختيارهما، ولهذا لو جعل خيارا في أثناء العقد جاز. أما إذا فعل ذلك في مدة الخيار فلا بأس، مثل أن يقول للخيار لمدة يومين وفي اليوم الثاني قبل تمامه جاء وقال يحب أن نزيد في المدة في مدة الخيار إلى يومين آخرين فهذا لا بأس لماذا؟ لأن العقد الأول ما زال على الاختيار، يعني غير لم يلزم بعد، فجاز زيادة الاختيار فيه. وكما قلت لكم إن الذي يظهر أنهما إذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد لزوم البيع على أن يكون لهم الخيار لمدة يومين أو ثلاثة فلا بأس، لأن الحق لهم.
فصل. وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك، فنقل عقيبه كالمطلق، ولأنه تمليك فأشبه المطلق، وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل
بل لتعلق حق البائع بالمبيع، هذا فيه نظر، لأن حق الخيار للبائع والمشتري. والصواب أن الخيار إنما شرع من أجل الفسحة للبائع والمشتري أن يفسخ العقد، لأنه إذا وجب العقد لا يمكن أن يفسخه، ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل لهما حقا في تمديد الخيار، فهو الحقيقة لمصلحة الطرفين. ولو أن وليت المعلم رحمه الله ليته استدل بالحديث بدلا عن هذه التعليل التي قد تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة، لو قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه ما لم يشترط المبتاع، فإن هذا يدل على أن العبد يكون لمن؟ للمشتري، يعني قول مال الذي باعه يعني وأما هو فللمشتري. ومعلوم أن البيع ينعقد بصورة الإيجاب والقبول، فهذا الحديث أوضح من تعليله رحمه الله، هو أن يقال الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في زمن الخيار. والدليل إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، يعني وأما العبد فهو المشتري، وهذا نص صريح أو كالصريح في انتقال ملك السلعة إلى المشتري بمجرد العقد.
وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار،
هذا مفرع على ما سبق في انتقال الملك.
وما
ينتقل بمجرد العقد أو بانتهاء مدة الخيار.
وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري، سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان. وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق.
إنما هذا قد يقول قائل، وهل يمكن أن يكون نماء بين عقد البيع وانتهاء مدة الخيار؟ الجواب يقال نعم، خصوصا إذا كان خيار شرط، قد يشترط المشتري أو البائع الخيار لمدة أسبوع، هذا الأسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع الأجرة، يعني أجرته كل يوم 100 ريال، فيكون النماء أو الكسر يكون كسر كم؟ 700 ريال، وهذه مهمة. وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن أو صوف أو ما أشبه ذلك في هذا المدة. على كل حال، إن قلنا إن الملك ينتقل بالعقد فما حدث من نماء أو كسب بعد العقد فهو
المشتري.
لمن؟
مشتري.
المشتري ماذا؟ وعلى القول بأنه لا ينتقل إلا بانتهاء مدة الخيار، يقول ما حصل من نماء أو كسب بين العقد وانتهاء مدة الخيار يكون للبائع، والصحيح أنه للمشتري. والحديث كما علمتم واضح بأنه المشتري. نعم. أما عندي ولأنه من ضمانها الزائدة مطلوعة ساقطة منها، وهي من حقها سقوطها أوضح. نعم. نعم. إيش؟ موجودة عندي مفروضة؟ أخرجتها في الأجنة على كل حال، موجودة لا حاجة لها. نعم.
فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري، فإن تصرفت بغير
البائع لا يتصرف فيه. مثاله باع على استجارة مدة الخيار أسبوع، البائع لا يمكن أن يتصرف بالسيارة، لا بتأجير ولا ببيع ولا براهن ولا بغير ذلك. لماذا؟ ها؟ لأننا إن قلنا إن الملك ينتقل بمجرد العقد فالسيارة ليس ملكا له، وإن قلنا لا ينتقل إلا بتمام الخيار فلأنه تعلق بها حق المشتري. وكذلك أيضا المشتري لا يتصرف، لأننا إن قلنا بعدم انتقال الملك إليه فالمبيع ليس إيش؟ ليس ملكا له، وإن قلنا بانتقاله فقد تعلق به حق البائع، فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيع بل يبقى معطلا لا يتصرف فيه. ولكن قد يقول قائل إن إبقاءه معطلا فيه إضاعة المال المنهي عنه، وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل في مدة الخيار، ويكون الكسب لمن لمن له الملك، لمن له الملك. إن قلنا أن الملك للبائع حتى يتم مدة الخيار فهو له، وإن قلنا المشتري فهو له. أما فخاره معطلا سيما في أشياء يفوت بها مال كثير إذا عطلت فهذا
إضاعة المال. نعم. فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، وعنه في تصرف المشتري
بغير العتق سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، لكن الصواب أن العتق كغيره، وأنه إذا منع التصرف في غير العتق منع في العتق من باب أولى، لأن العتق يقع عبادة. وإذا قلنا أن التصرف حرام فهل يمكن أن يتقرب إلى الله فيما حرمه الله؟ لا يمكن. فالصواب أن جميع التصرفات على ما على قاعدة المذهب لا تجوز ولا تصح. نعم.
وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك.
أن المشتري إذا باع مثلا فإننا نقف، يعني بمعنى أننا لا نصحح العقد لكن لا نمكن المشتري من استلامه ولا نتصرف فيه حتى ينتهي الخيار. ثم إن بقي البائع المفسخ التصرف صحيح، وإن فسخ فالحق له.
وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك. وإن آتق المشتري العبد عتق لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة، فإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. وفي
مخطوطة إن أعتق المشتري العبد أعتق، لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف، فنفذ كما بعث المدة. هذا متى؟ إذا كان الخيار للمشتري وحده فهنا لا شك أنه إذا أعتق العبد نفذ، لأنه لا منازع له ولا حق للبائع فيه. وعتقه إياه يدل على أنه اختار إمضاء البيت. نعم.
وفي الوقف وجهان، أحدهم
كما بين وإن قلنا فإن قلنا مثل البايع نفذ عتقه، يعني على الرواية الثانية التي تقول إن الملك للبائع، فإذا كان الملك له نفذ عتقه. ولا ينفذ عتق من لا ملك له، يعني هذا فيما إذا إن قلنا إنه لا ملك للمشتري من الخيار لم ينفذ، وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينفذ. وعلى هذا فأنفذ من قلنا إن الملك له، لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار بالطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالكا. لماذا؟ لتعلق حق البائع، فهو كالمرهون، كما أن المرهون لا يصح للراهن أن يعتقه، فكذلك هذا الذي فيه الخيار. نعم.
وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يقتل الشفعة، والصحيح أنه لا، والصحيح ألا ينفذ
لأنه نسخة، لا بدون أن ما في مشكلة.
والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع.
قول لا لأنه لا يبني على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير احترازا من العتق، لأن العتق كما تعلمون مبني على التغليب، وأيضا يسري إلى ملك الغير، فإن الرجل لو كان له عبد مشترك بينه وبين آخر ثم أعتق نصيبه سرى العتق إلى نصيب الآخر وضمن قيمته لصاحبه. ولكن الصحيح أنه لا ينفذ عتقه فيما إذا كان الخيار لهما جميعا، أو كان الخيار للبائع وحده. ولو قلنا بانتقال الملك إلى المشتري، والخلاصة الآن أنه إذا كان هناك خيار شرط فالملك لمن؟ على قول الراجح، على قول الراجح المشتري، والتصرف حرام على البائع وعلى المشتري. أما البائع فلأنه تصرف في غير ملكه، وأما المشتري فلأنه تصرف يوجب بطلان إيش؟ حق صاحبه. هذا إذا كان الخيار لهما أو للبائع. أما إذا كان الخيار للمشتري فإنه ينفذ تصرفه، وتصرفه يعتبر إمضاء للبيع. نعم. انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب الخيار في البيع. فصل. فإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر، فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته، وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته. وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك. لأنه وطء في غير ملك. وإن علم التحريم فولده رقيق لأنه لا يلحقه نسبه كما بعد المدة. وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار، وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه فأشبه المغرور من أمة ولا تصير أم ولد بحال.
تبعنا من قوله وإجابة التحريم فلا حد عليه أنه لا يجب حد إلا على عالم بالتحريم. فلو فرض أن رجلا أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام وزنى بامرأة فلا حد عليه لأنه غير عالم. فإن علم بالحكم ولم يعلم بالحد فعليه الحد لأنه لا يعذر بجهل العقوبة.
قال بعض أصحابنا وعليه الحد إن علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به. وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطأه لم يخالف ملكا ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها وهذه شبهة يدرى الحد بها. ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام ملكه في وطئه فلا يجب الحد.
فيحصل تمام وطئه في ملكه هذا أوضح
تصحيح يا شيخ.
تجعل نسخة ويقال وهي أظهر.
ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به. وإن قلنا بالرواية الأخرى إن عكست هذه الأحكام
الرواية الأخرى أن الملك ملك لمن؟
للبائع. فصل. وطئ البائع فسخ للبيع لأنه دليل على الاسترجاع فأشبه من أسلم على أكثر من أربع فوطئ إحداهن كان خيارا لها. ووطئ المشتري رضا بالمبيع وإبطال لخياره لذلك. وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع والوقف والهبة والمباشرة واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر أو حاجة والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه. إن وجد من المشتري بطل خياره لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتم
لكن قاعدة أن كل تصرف يدل على الاختيار فإنه يبطل الخيار. شرب اللبن لا يدل على الاختيار لأن المشتري إذا اشترى شاتا واشترى الخيار لمدة 8 أيام أو 10 أيام فلا بد أن يشرب لبن لأنه إنما جعل الخيار ينظر في هذا اللبن هل هو كثير أو قليل وهل هي تدر بسرعة أو لا. على كل حال هذه الأمثلة قد ينازع في بعضها ولكن القاعدة العامة هي كل تصرف يدل على الاختيار فهو فسخ للخيار
لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. وإن تصرف البائع بذلك ففيه وجهان أحدهما هو فسخ للبيع لذلك والآخر لا يكون فسخا لأن الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف فيه. وقال أبو الخطاب هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالبيع وفسخا لخياره على وجهين. وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرها وطحنه على الرحى ليختبرها فلا وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار لأن الاختيار هو المقصود بالخيار. لأن الاختبار هو المقصود بالخيار وإن استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب والثانية لا يبطل لأن
منه ولا
والثانية لا يبطل لأنه لا يختص الملك أشبه النظر وإن قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لأنها قبلة لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقبلتها للبائع ولأن لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع ولا دلالة عليه ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم ولا دلالة عليه ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها لأن إقراره عليه رضا به
وهذا أقرب أنه إذا رضي بذلك وأقرها فهذا لا شك أنه يدل على أنه اختار وإلا لمنعه.
فصل. وإن آتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلفت المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار
أتلف بنتا يلا صالح أتلف
وإن أعتق المشتري الجارية أو استولدها أو أتلف المبيع أو تلف في يده لم يبطل خيار البائع لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه وعن أن
وهو مثل ما كان مثلي وإلا قيمته يوم أتلفه ولا يوم أتلفه طيب وهي سبق على أن
وهو مثله إن كان مثليا وإلا قيمته يوم أتلفه وعن أن خياره يبطل بذلك اختارها الخرقي لأنه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعير. فصل. وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره ولم يثبت لورثته لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة ويتحرج أن يورث قياسا على الأجل في الثمن وإن جن أو
أغرق. الصحيح أنه إذا مات في خيار الشر فإنه يورث، أما إذا مات في خيار المجلس فإنه لا يورث لأنه بطل في التفرق، فإن الموت أعظم التفرق.
وإن جن أو أغمي عن
تفصيل هذا هو الصواب، أن خيار الشرط موروث وخيار المجلس لا يورث، والفرق ظاهر، لأن خيار المجلس يبطل بتفرقهما ولا فرقة أعظم من الموت، وأما خيار الشرط فليس معلقا بذاته، هو حق من حقوق الملك أو المالك فيبطل وراءه بالبعد.
وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه، لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه. وإن خرف ولم تفهم إشارته فهو كالمجنون، وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه.
قامت قامت
وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه، وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان، أحدهما يبطل لأن الموت أعظم التفرق، والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل.
نعم أعظم الفرق يجوز هذا ها؟ لا ما أجوز المقاقي عندي
و... لا في أثناء
ها؟ لا كيف؟
الأسئلة في أثناء الدرس ليست في آخره الأسئلة في أثناء الدرس وليست في آخره.
طيب وجاء الآن
فيه من
خلوهم تقولوا لازم ندرس الصفحة
أو قرينا، لكن الأخوة مو بيسألون. أقول الأخوان ما رأي أحد منهم سأل
الآن هل يسأل هل له الحق؟
أي نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الرجوع في الهبة لمن مات قبل أن يقبض الموهوب الهبة، هل على الورثة أن يسلمونه الهبة؟
إذا مات الواهب
قبل أن يقبض الموهوب الهبة.
نعم بطلت الهبة. نعم.
هذه العبارة ما فهمت
وهي
لأنه يبطل في فصل الوقت البائع فصل للبيع، لأنه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتق، قوله كخيار المعتق
المعتق المعتق المعتق إذا عتقت وعتقت جاء خير أن تبقى مع زوجها أو تفسخ، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة حين اعتقد. فهمتها؟
نعم.
إذا نعم
لكنه لا يعلم تحريمه أو كرهته فقط، فهل يترتب عليه ما رتب عليه شرعا؟
أما إذا وصلت إليه فرتب عليه، لأن أرى أن مجرد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمر المكروه غلط، وأنا قلت لكم هذا مرارا، قلت ليس من الأدب مع الله ورسوله إذا أمر الله بشيء تقول هل هو الوجوب أو الاستحباب، أو أمر الرسول بشيء تقول هل هو الوجوب الاستحباب، أو نهى الله ورسوله عن شيء تقول هل هو الكراهة أو التحريم، أو نهى الرسول عن شيء تقول هل هو الكراهة. هل كان الصحابة يقول هذا؟ هل كان يقوم إذا أمر الرسول يا رسول الله أنت عازل كل من تبع عازل؟ ما كان يقول هذا، لكني قلت لكم نعم عند وقوع الشيء أي عند وقوع المخالفة حينئذ ينظر الإنسان هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، هل النهي للإكراه والتحريم. وهذه مسألة يا أخواني مهمة جدا، يعني تمام التعبد أنك إذا سمعت الله يأمرك تقول سمعنا وأطعنا، ما تقول والله هذا هو أمر وجوب أو استحباب، قل سمعنا وأطعنا. وإذا كان الصحابة لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخونوا عن سبيل الله شق عليهم ذلك وجاءوا يشكون الأمر إلى الرسول قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. كيف هذا إذا جاء أمر صريح أو نهي صريح؟ على كل حال إذا رفعت إلي وقال والله أنا أدري أن الرسول نهى عنه لكن ما أدري هو الكراهة والتحريم، أنا أرى أني أقيم عليه الحد. اللهم إلا ليكون قتلا فهنا قد يتوقف الإنسان. نعم.
الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. وهو على
من عيب بعض الفقهاء ومنهم المؤلف أنهم يعبرون بصيغة التمرير عن الحديث الصحيح الذي لا إشكال فيه، فهنا يقول وروي ثم يقول متفق لا أستقيم، وهذا مما عيب على الفقهاء رحمه الله. وليس هذا محل شك حتى نقول الفقيه ليس عنده علم الحديث يعني يبلغ درجة المحدثين، فيعذر إذا قال وروي في حديث لا 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 يدري عن درجته، أما وهو يدري عن درجته فيقول روي ثم يقول متفق عليه فهذا لا شك أنه عيب، عيب كبير. واقتصاره على أن الربا محرم أيضا فيه أمر، بل ينبغي أن يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا، فهو في الحقيقة من أكابر الذنوب. حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثل ما ورد في أكل الربا، ولهذا كان يشدد رحمه الله في سد الذرائع الموصلة إلى الربا، حتى إنه كان يحرم تحريما باتا مسألة التورق التي اختلف فيها الفقهاء. وقال عن تلميذه ابن القيم كان يراجع في ذلك أحيانا ولكنه يأبى أن يقول إلا أنها حرام. فعلى كل حال الربا من كبائر الذنوب، ولا شك أن آكل الربا والعياذ بالله مشبه لليهود الذين كانوا يأكلونه، وأنه فعل ما يبعد إجابة دعائه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يقيم السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. وآكل الربا يا إخواني مريض كمريض السرطان، يعني إذا عود نفسه أكل الربا لا يمكن أن يقلع عنه
من فضلك اقلب الشريط.